نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعينا بالخير والبركة والسلام، ومرحبا بكم إلى صباح جديد. بداية نعبر عن اعتذارنا الشديد لانقطاع البث في الساعات القليلة الماضية، وذلك لوجود خلل فني نحاول ويحاول فريق الصيانة التغلب عليه إن شاء الله، ونضمن لكم إن شاء الله بثا دائما عبر صوت الأقصى لتتابعوا كافة برامجنا ومساحاتنا الإخبارية. أهلا بكم وأسعد الله صباحكم، وكلنا أمل في أن دائما تعذرون على هذه المشاكل الفنية التي نحاول قدر الإمكان إن شاء الله تغلب عليها، نتيجة ما عانته هذه المؤسسة وهذا الصوت من ملاحقة، من تدمير، من تنقلات، من تغيير ربما على هيكليتها الفنية. كل ذلك لا شك أنه يؤثر على البث الخاص بصوت الأقصى، لكن إن شاء الله نحن عازمون بإرادتنا بإذن الله عز وجل، وبتصميمكم أنتم أيضا بالاستماع إلينا، على تجاوز كل الإشكاليات وكل الإشكاليات الفنية التي أحيانا تواجهنا في إيصال بثنا إلى كل نقطة في فلسطين.
لم الشمل امتى يكون ويداوي قلب جراحه؟
الله يصبحكم بالخير ويمسيكم مضراحه. لم الشمل امتى يكون ويداوي قلب جراحه؟
ان شاء الله لم الشمل حيكون عندما يزول هذا الاحتلال، ويبقى صوت الأقصى ان شاء الله صوتا دائما صداحا بالحق عند زوال هذا الاحتلال. أيضا سيبقى هذا الصوت بدون أي مشاكل فنية وبدون أي انقطاعات عندما يزول هذا الاحتلال ويزول هذا الشر الذي يزرعه الاحتلال دائما في مقراتنا، في بيوتنا، في مساكننا وفي مقدراتنا. على كل، اليوم من المتوقع أن يكون هناك مهرجان مركزي على مستوى قطاع غزة سينظم شرق مدينة غزة لإيصال هذه الرسالة بأنه الاحتلال هو أس المشاكل في حياتنا، الاحتلال هو أم المشاكل في حياة الشعب الفلسطيني. إذا زال الاحتلال حلت جميع المشاكل، وإذا بقي الاحتلال بقي الشر موجودا هنا على هذه الأرض. رسالة شعبنا اليوم في هذا المهرجان وفي هذا الحشد الذي من المتوقع أن تشهده الحدود الشرقية لمدينة غزة، رسالة واضحة لكل العالم وللاحتلال أن مشكلتنا ليست في صناديق الفواكه أو الأطعمة التي يرسلها عبر المعابر تارة ويمنعها تارة أخرى، ليست مشكلتنا في السلع، في قوائم السلع التي يتعمد الاحتلال نشرها في كل يوم ليوهم الناس ويوهم العالم أنه يدخل البرغي إلى قطاع غزة، وهو عملية لا يدخل شيء إلى هذا القطاع. نحن مشكلتنا في المريض الذي لا يجد علاج ويحرم من التحويل الطبية. مشكلتنا نحن مع السلع التي يمكنها أن تبني وتعمر ما هدمه ودمره الاحتلال. مشكلتنا مع الاحتلال الذي يمنع كل قطع الغيار والتكنولوجيا والأجهزة الطبية والأجهزة الإلكترونية التي يمكن أن يستفيد منها شعبنا الفلسطيني ويطور من قدراته. مشكلتنا مع الاعتداءات الإسرائيلية التي يشهدها في كل يوم المسجد الأقصى ومدينة القدس وأهلنا في مدينة القدس المحتلة. الاحتلال يعتقد ويحاول أن يعاقب أهل غزة لأنهم في يوم من الأيام ساندوا القدس عند معركتها وفي معركتها، لكن رسالة شعبنا اليوم في ذكرى إحراق المسجد الأقصى واضحة. هذه الرسالة يجب أن تصل للعالم. هذا الاحتلال الذي يروج للعالم أنه يسمح بحرية العبادة ويحافظ على المقدرات هو نفسه الذي أحرق المسجد الأقصى قبل 52 عاما وما زال يحرق المسجد الأقصى وأهل القدس. طبعا إذا كان الاحتلال يعتقد أنه يستطيع معاقبة الشاب الفلسطيني في قطاع غزة لأنه انتصر إلى أهله وإلى مقدساته وإلى حرماته وإلى ربعه في مدينة القدس المحتلة فهو واهم. اليوم في هذه الذكرى يؤكد الفلسطينيون أن فلسطين كلها جسد واحد، حتى وإن احتل اليهود واغتصب وسرق جزءا منها سيبقى هذا الجزء فلسطينيا رغما عن هذا الاحتلال ورغما عن كل سياسة العربدة والبلطجة التي يمارسها هذا الاحتلال. نحن صراعنا مع هذا المحتل باق ومستمر، حتى ولو أدخلوا الأموال، حتى ولو فتحوا المعابر، حتى ولو أعلنوا عن إدخال الهواتف الذكية أو أدخلوا السيارات الحديثة. نحن اليوم يا جماعة في إطار معادلة لم يستطع، هكذا أعتقد، لم يستطع أي شعب في العالم وقع تحت الاحتلال أن يحققها. نحن اليوم نقاوم الاحتلال ونجبر الاحتلال على أن يدفع لنا هذه الضريبة التي من أجلها نقاوم. نحن اليوم في معادلة كما ذكرت لم يستطع أي شعب في العالم تحقيقها. الحل بسيط، نحن اليوم نطلق على الاحتلال الصاروخ ونعد لمعركة التحرير ولمشروع التحرير، وفي الوقت نفسه نجبر الاحتلال الإسرائيلي على أن يدفع لمرضانا وعلى أن يدخل الطعام والشراب لشعبنا الفلسطيني حتى يواصل هذه المعركة. الحل إذا الاحتلال لم يعجبه أو لم تعجبه هذه المعادلة، الحل بسيط، ينهي الاحتلال على الأقل، على الأقل وفق قرارات المجتمع الدولي الشرعية الدولية 67 على الأقل. يعني احنا يعني مشروعنا مشروع التحرير هو كل فلسطين من البحر للنهر، من الشمال للجنوب. لكن إذا الاحتلال لم يرد عليه أن يلتزم بقرارة الشرعية الدولية 67، المهم أنه ينهي هذا الاحتلال حتى تتخلص من هذا الكابوس. نحن كابوس بالنسبة لهذا الاحتلال، وفعلا الشعب الفلسطيني هو قدر موجود على هذه الأرض لينغص على هذا الاحتلال حياته. الحل بسيط، يرفع الاحتلال يده عن مقدساتنا، عن أرضنا، عن أسرانا، لأنه ليس من المعقول، والله مش معقول، ما فيش عاقل أصلا يمكن أن يفكر بهذه الطريقة، أنه الاحتلال يعني يحتل أرضي وينتهك مقدساتي ويعتقلني ويقتلني وفي الوقت نفسه يحرم عني الطعام والعلاج والمسكن. إذن هذه الضريبة التي اليوم يقدمها الشعب الفلسطيني ويدفعها الشعب الفلسطيني هي مقابل هذه المقاومة، وعلى الاحتلال أن يدفعها. إذن شعبنا الفلسطيني اليوم يقاوم لأنه لم يبق له أو لم يبق له الاحتلال إلا خيار المقاومة. أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الناس. طبعا أسعد بصحبتكم في هذه الحلقة من وراء الميكروفون محمد سلامة، وبصحبة الزملاء محمد فايز بطر من الإعداد، أحمد أبو سعد من الإخراج والتنفيذ، والزميل المهندس عبد الكريم كحيل من الهندسة الإذاعية والصوتية. اليوم في مع الناس سنتطرق إلى موضوع مهم، وهو موضوع حقيقة يحتل المرتبة الثانية بين الإعاقات في قطاع غزة، وهي الإعاقات السمعية. الإعاقة السمعية تحتل المرتبة الثانية بين الإعاقات في قطاع غزة حسب دراسات بعض المراكز الطبية. تخصص التسويق الإلكتروني هو إحدى التخصصات التي تطرح اليوم في الجامعات الفلسطينية، طبعا مجاراة للواقع، مجاراة للعالم الذي نقضي عليه معظم أوقاتنا، العالم الافتراضي. اليوم هناك تخصصات أصبحت موجودة طبعا تحاكي هذا العالم لأهميته وأهمية الإقبال عليه، بالإضافة إلى التطعيم الذي تنوي وزارة الصحة الفلسطينية أن تبدأ به في مدارس الثانوية العامة، بالإضافة إلى الطواقم التدريسية في مدارسها. أهلا ومرحبا بكم. البداية ستكون إن شاء الله مع الإعاقة السمعية. طبعا كما ذكرنا، الإعاقة السمعية تعتبر أو تحتل المرتبة الثانية بين الإعاقات في قطاع غزة، وهذا يشكل عبء حقيقي على الأهالي الذين يعاني أبنائهم من هذه الإعاقة أو بعض أبنائهم من هذه الإعاقة. طبعا الطب الحديث توصل إلى عملية زراعة القوقعة، هذه زراعة القوقعة كبديل عن الأذن التي خلقها الله للإنسان، ولكن هذا العلاج أو هذه القوقعة مكلفة باهظة الثمن، يعني لا تستطيع العائلة الميسورة تكلفها، وبالتالي يلجأ البعض إلى تحويلات طبية، يلجأ البعض إلى المستشفيات الحكومية، إلى بعض المنح التي تقدم هنا وهناك. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالدكتورة هبة أبو عاصي، المدير الطبي في مستشفى حمد واستشارية الأشعة التخصصية. طبعا هذا المستشفى يقدم هذه الخدمة بتمويل من صندوق قطر للتنمية لدعم أكثر من 229 طفل من زراعة القوقعة في قطاع غزة. دكتورة هبة، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله صباحك.
وعليكم السلام ورحمة الله، أسعد الله صباحكم جميعا وجميع المستمعين.
يا أهلا بك دكتورة ومرحبا بك معنا. طبعا أرجو أن يكون اللقاء إن شاء الله في هذا الصباح لقاء مفيدا مهما لكل الناس، لكل من يعاني من هذه المشكلة، نتعرف وإياك أكثر على هذه المشكلة التي يعاني منها كما ذكرنا، يعني شريحة لا بأس بها هنا في فلسطين أو في قطاع غزة بالضبط، على وجه الخصوص أن الإعاقة السمعية تحتل المرتبة الثانية بين الإعاقات. إلى أي مدى هذه المعلومة دقيقة؟
هو أنا حابة أحكي في البداية عن المستشفى بشكل عام والأقسام والخدمات اللي يقدمها مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة.
احنا حنحكي إن شاء الله حنحكي عن هذا الموضوع، لكن ممكن احنا يعني نبدأ في بهذا المقدمة.
صحيح، ممكن نبدأ فيها. بالنسبة لمشاكل السمع، هي المشكلة الثانية من حيث الإعاقات. الإعاقة السمعية طبعا أهم شيء يعني من الحواس اللي ربنا خلقها للإنسان هي حاسة السمع، وكون الإنسان يفقد هاي الحاسة مش شيء سهل ولا بسيط. هيحس إنه في مشكلة في التواصل مع العالم الخارجي، هيبقى عايش في حالة من الصمت المحيط. فهدفنا إنه يتم تشخيص هاي المشاكل من البداية. من بداية الطفل ما ينولد ويبدأ يعمل الفحوصات السمعية لتشخيص المشكلة، بحيث يتم التدخل مبكرا، بحيث انه يكون في عنده فرصة انه يقدر يسمع ويتواصل مع اللي حواليه ويقدر يكون في عنده تخاطب سليم.
هي هذا النقطة المهمة والتي احيانا يتأخر بعض الاهالي لاكتشافها، مما يعود بالسلب حقيقة حتى على عملية التدخل الجراحي وزراعة القوقعة. لأنه يعني أذكر أني تابعت إحدى الحلقات التلفزيونية، كان يومها الدكتور يتحدث أنه بعد 4 سنوات ربما تكون النتائج أقل، ربما يعني رجوها من يعني التدخل الجراحي قبل 4 سنوات. وبالتالي كيف ممكن للأهالي دكتورة أنهم يتعرفوا على أن طفلهم بحاجة إلى قوقعة، لا يستجيب لهم، لا يسمع لهم؟ يعني في أعراض هيك مبدئية يمكن للأهالي أن يكتشفوها على أطفالهم؟
الهدف انه طبعا في ممكن اعراض، انه في البدايه في بعض الفحوصات اللي ممكن لما تنعمل للطفل ينتبه الاهل انه هو يعني بيعطي رده فعل الها او لا، ولكن هاي الفحوصات اللي ممكن يعملها الاهل من حالهم غير كافيه احيانا، لانه مش شرط يكون الفقدان كامل، ممكن يكون في بعض سمع والطفل يعطي استجابه، لكن مع هيك بيكون لازم برضو يكون في تدخل مع الطفل.
نعم.
عشان هيك اللي بيصير في العالم كله انه بصير عملية سكرينينج او عبارة عن كشف مبكر لهؤلاء الاطفال. يعني مفروض كل طفل عند عمر معين، يعني على عمر تقريبا برا مثلا ممكن يبدو من عمر يوم او يبدأوا من عمر شهر في بعض البلدان، انه الطفل يعمل الفحوصات السمعية المناسبة لعمره بحيث يتم التأكد إذا كان في مشكلة في السمع أو لا.
دكتورة متى يمكن فعلا للأهالي أنه يعملوا هذا الفحص الشامل للطفل؟ يعني أنت حكيت من أول يوم؟
في البلاد المتقدمة خارجا من أول يوم يمكن عنا إحنا ممكن نبدأ نعمل في بلادنا يمكن إجراء الفحص من عمر الشهر تقريبا.
يعني ممكن يظهر بعد شهر تقريبا أنه إذا عنده إشكالية؟
صحيح، لكن مش كل الفحوصات يمكن إجراءها في هذا العمر.
ليست كل الفحوصات يمكن.
فكرة على الأقل بتعطي فكرة مين الطفل اللي ما عنده مشكلة والطفل اللي عنده مشكلة وبدها متابعة.
وهذه الفحوصات دكتورة هل تحتاج إلى مراكز ومستشفيات متخصصة، ولا ممكن طبيب عام أطفال هو اللي يعني يشخص حالة الطفل؟
لا، هاي نحتاج طبعا مراكز متخصصة يتم فيها إجراء الفحوصات السمعية، يعني مراكز متخصصة في السمعيات. في عدة مراكز موجودة في قطاع غزة، وطبعا احنا في مستشفى سمو الشيخ حمد اكثر تخصصا في هذا المجال.
اكثر تخصصا. طيب خلينا نحكي عن المستشفى، هل هذا مستشفى كباقي المستشفيات في قطاع غزة يمكن لاي مواطن ان يذهب اليه، يصل اليه، يفحص، يقوم بهذا الفحص الشامل اذا كان لديه طفل او طفلة تعاني من اشكالية في السمع؟ يعني انا بعرف انه هذا المستشفى لتأهيل الاطراف الصناعية، هل موضوع الاعاقة السمعية ايضا وتأهيل السمع ايضا هو احد اقسامه؟ خلينا نحكي بشكل عام عن هذا المستشفى دكتورة، تفضلي.
صحيح، هو تم إنشاء المستشفى عام 2016 بتوجيهات من سمو الشيخ حمد بن خليفة من خلال اللجنة القطرية لإعمار غزة، لكن تم تشغيل المستشفى فعليا في 2019. كان الهدف في البداية أن يكون المستشفى متخصص بتركيب الأطراف الصناعية.
نعم.
لكن تم إدخال خدمات أخرى، منها خدمة يعني قسم السمع والتوازن للتأهيل السمعي وقسم التأهيل الطبي. فالمستشفى بيقدم خدماته من خلال 3 أقسام رئيسية، هي قسم التأهيل الطبي، قسم الأطراف الصناعية، وقسم السمع والتوازن. بالنسبة لقسم التأهيل الطبي يقدم خدمات التأهيل الداخلي، هي خدمة المبيت، والخدمات النهارية المكثفة، والخدمات الخارجية للمرضى الخارجيين ومرضى التأهيل الخارجي. يتم هذا الشيء من عدة وحدات: العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، وحدة علاج المشاكل البلع والتخاطب، تأهيل الأطفال، وحدة التغذية السريرية، وكذلك وحدة الدعم النفسي والاجتماعي والدمج المجتمعي.
يعني في هذا المستشفى أو في هذا القسم هناك مبيت لمن يحتاجون إلى المبيت.
مبيت على مدار 24 ساعة للحالات اللي بتحتاج إلى علاج بالأدوية وجلسات مكثفة ومراقبة مستمرة.
وفي طاقم متخصص بيشرف على هذه الحالات؟
طبعا في طواقم متخصصة من الأطباء، من التمريض، من الأخصائيين في كافة المجالات، العلاج الطبيعي والوظيفي ومشاكل البلع والتغذية، موجود طواقم متخصصة.
تمام.
بالنسبة لقسم الأطراف هو لتأهيل ذوي البتر وتركيب أطراف صناعية متنوعة، سواء تركيب يعني بيتم تركيب الأطراف العلوية لكافة الأعمار، الأطراف السفلية إذا كانت فوق الركبة لكافة الأعمار، بالنسبة للأطراف السفلية اللي تحت الركبة بيتم تركيبها حتى عمر 18 سنة في المستشفى عنا.
وأنتم قبل تقريبا أيام احتفلتم بتركيب أول طرف صناعي أعتقد؟
صحيح، علوي.
علوي،
أول طرف صناعي أو إلكتروني علوي تم تركيبه، وسيتم عن قريب بإذن الله مع وصول المواد اللازمة ووصول الوحد القطري المتخصص سيتم تركيب حوالي 40 طرف إلكتروني علوي، وهذا طبعا أول شيء يصير، أول مرة يصير في قطاع غزة، وأول مرة يصير على مستوى الشرق الأوسط تركيب هذا العدد من الأطراف الإلكترونية العلوية.
يعني هل يعتبرت الأطراف العلوية أصعب من الأطراف السفلية بالنسبة لكم؟
صحيح، كونه إنه الأطراف السفلية موجودة أو عدد الحالات فيها أكثر من الأشخاص اللي عندهم بكر في الأطراف العلوية.
نعم. طيب والتخصص الثالث دكتورة؟
اللي هو القسم الثالث، قسم السمع والتوازن، بيتم فيه تشخيص مشاكل السمع من خلال عيادة الأنف والأذن والحنجرة، إجراء جميع الفحوصات السمعية، وفي برنامج لزراعة القوقعة، وأيضا يتم تركيب المعينات السمعية أو السماعات.
وهذا هو موضوعنا يمكن اليوم اللي احنا حابين يعني نحكي فيه بشيء من التفصيل بخصوص هذا القسم بالتحديد. هل يستقبل كل الناس؟ هل يمكن لأي مواطن أن يصل إلى هذا المستشفى أم يحتاج إلى تحويله من مستشفى حكومي؟ كيف يمكن التواصل وآلية التواصل والوصول إليكم دكتورة؟
هو المريض لا يحتاج إلى تحويله في الوصول إلى المستشفى. يمكن لأي مريض يشعر أنه يعاني من مشكلة في السمع أن يتقدم للحجز في مستشفى سمو الشيخ حماد من خلال أرقام الاستقبال. يتم إعطائه موعد يحضر للتقييم، ومن ثم يتم تقييم إذا كان هناك يعني حاجة لديه يعني لتركيب معينات سمعية، أو إذا كان هناك مشكلة طبية تحتاج إلى علاج يتم تقييم الحالة وتحويلها إلى العلاج المناسب.
عملية الحجز وعملية استقبال المريض يعني هي عملية طويلة ولا مباشرة؟ نحن نتحدث عن ساعات أو
مباشرة.
أيام
مباشرة، رقم الاستقبال للمستشفى موجود، يتم الاتصال عليه، يعني المريض بيحكي أنه أنا بدي أتحول على قسم السمعيات أو عندي مشكلة سمعية، بيتم تحويله إلى سكرتارية قسم السمعيات لأخذ بياناته وطبيعة المشكلة وإعطائه موعد للمعاينة.
يعني المريض نفسه بيشرح للسكرتير أو الشخص اللي بيكلمه على التليفون إنه إيش شو من هو شو بيعاني، طبعا الشخص هذا بيكون فاهم مختص في الأشياء هاي وبيتم تحديد
مثل التفاصيل، مش القصد التفاصيل. هو يعني بما إنه المستشفى فيه عدة أقسام، فهو لما بيتصل يحجز بيقول إنه هو عنده مشكلة بكر أو مشكلة سمع أو مشكلة مثلا جلطة دماغية،
واضح،
بحيث يتم تحويله على القسم المناسب.
وهذا كما ذكرت لا يطول، أيام فقط ويصبح المريض في المستشفى أمام الأطباء المتخصصين.
صحيح بإذن الله تعالى.
والفريق الذي يشرف على هذه الحالة هو فريق من غزة ولا من قطر دكتورة؟
بالنسبة للمعاينة والتشخيص هو فريق من غزة، لدينا عيادة الأنف والأذن والحنجرة المتخصصة دكتور محمد مراد وفريق طبي متميز. بالنسبة وكذلك الأخصائيين الذين يقومون بالأخصائيين السمعيات والتخاطب بإجراء الفحوصات لتحديد المشكلة السمعية. أما بعد تحديد طبيعة المشكلة، إذا كانت فقدان سمع شديد أو إذا كان ضعف في السمع، إذا كان ضعف في السمع يتم تركيب معينات سمعية هنا في مستشفى سمو الشيخ حمد. أما إذا احتاج الطفل إلى زراعة قوقعة، فبرنامج زراعة القوقعة يتم من خلال وفد قطري متخصص يحضر كل فترة بعد أن يتم تجهيز مجموعة من الحالات.
أنتم معلنين دكتورة يعني كما قرأنا أنه في مشروع أطلق المستشفى بتمويل من صندوق قطر لدعم 229 طفل من زراعة القوقعة في قطاع غزة. هذا المشروع يعني انتهيتم منه ولا أنتم في إطار يعني تجهيز 290 طفل؟
هو تم في السابق زراعة قوقعة لمجموعة من هذه الحالات، وسيتم استكمال الزراعة لمجموعة أخرى خلال الفترة القريبة القادمة، غالبا في بداية الشهر القادم بعد وصول الوفد القطري المتخصص. سيصل وفد قطري، يعني سيكون وفد قطري يشتمل أخصائيين لتركيب الأطراف الصناعية الإلكترونية العلوية، وكذلك أخصائيين وأطباء لإجراء عمليات زراعة القوقعة.
يعني 229 طفل الآن أصبحوا معروفين بالنسبة لديكم وتم تشخيص حالاتهم؟
صحيح.
يعني الآن أي عملية جديدة ربما تنتظر دعم جديد؟
كل مجموعة كل فترة يتم، هو يوجد دعم موجود لعدة سنوات قادمة، وكل فترة يتم تجهيز مجموعة وإجراء عمليات لها.
واضح. يعني أي شخص مثلا يتم تشخيصه بأنه يحتاج إلى قوقعة ربما يوضع اسمه على قوائم الانتظار، أليس كذلك؟
صحيح. هو عملية التشخيص ليست يعني تحتاج إلى وقت، هي بالأساس تحتاج إلى وقت، سواء من حيث الفحص الطبي، سواء من إجراء الفحوصات السمعية، كذلك خدمات التصوير المكملة بحيث يتم التأكد أنه ليس هناك مشكلة عضوية، وبعد انتقاء الحالات التي يمكن أن تستفيد من الزراعة يتم تحويل هذه الحالات للتأهيل السمعي.
نعم.
يعني الطفل بيأخذ جلسات تأهيل سمعي وتخاطب قبل أن تتم عملية الزراعة.
نعم، واضح. طيب عملية أو الجراحة هي باهظة الثمن كما هو معروف يعني عالميا، هل يتكلف المريض شيء من ثمن هذه العملية، ولا هي بتكون عملية يعني مكفولة ومجانية ومدعومة من المؤسسة؟
هي القوقعة هي خدمة مجانية من مقدمة من صندوق قطر للتنمية، ولكن بالنسبة بعد جراحة القوقعة قد يحتاج الطفل إلى قطع غيار خارجية. قطع الغيار هذه يشارك المريض بجزء من ثمنها، وبعض المرضى الذين حالتهم لا تسمح بذلك يتم توفير قطع الغيار هذه من خلال صندوق المريض الفقير.
وهذا قطع الغيار كل سنة مثلا بيحتاجها المريض، ولا مثلا كل فترة محددة؟
لا، عند تعطل قطع الغيار،
عند تعطل
ما فيش مدة محددة. يعني ممكن المبرمج أو المعالج تبع القوقعة يتوقف لأي سبب ويحتاج إلى تغيير.
طيب هذا بالنسبة لزراعة القوقعة، باقي الخدمات التي الطبية التي يقدمها المشفى هي مدفوعة برضو مكفولة، ولا أيضا يشارك المريض بتكاليفها؟
هي الخدمات المجانية بتشمل خدمة المبيت والخدمة النهارية وجميع العيادات التخصصية والجلسات العلاجية بأنواعها. بالنسبة للخدمات المساندة، خدمات الأشعة والمختبر هي مجانية للمرضى ذوي الإعاقة. أما لبقية المرضى تقدم بأسعار مخفضة، هي أقل من جميع المستشفيات والمراكز الصحية غير الحكومية. بالنسبة لخدمة الأشعة المقطعية تقدم بنفس الآلية المعمول بها في وزارة الصحة على التأمين الصحي، فقط للمرضى المحولين من الوزارة. بالنسبة للصيدلية بتقدم الأدوية مجانية لمرضى المبيت، وتقدمها بسعر التكلفة لمرضى العيادات.
يعني أي شخص بده يعمل مثلا أشعة مقطعية دكتورة في مستشفى حمد، بيكلفوا نفس اللي برا، ولا بيكون على التأمين، ولا كيف؟
لا، بيكون على التأمين للمرضى اللي بيكونوا محولين من وزارة الصحة. يعني في اتفاقيات بينه وبين وزارة الصحة حاليا موجودة مع المستشفى الإندونيسي، فالمرضى اللي بيكونوا محولين من خلال هذا المستشفى يتم التعامل معهم كأنه هم بيتصوروا في وزارة الصحة.
أما مواطن عادي بده يعمل صورة مقطعية،
أما المرضى الخارجيين مريض خارجي مثلا من عيادة أي طبيب مطلوب له صورة أشعة مقطعية، بيقدر طبعا يحصل عليها في مستشفى حمد بأسعار مخفضة جدا، يعني ما هي زي سعر الوزارة ولا مثل سعر المستشفيات الخاصة اللي الأسعار فيها عالية جدا.
جميل. الآن خلينا نلخص كل حديثنا دكتورة، أنه أي مريض بده يذهب إلى مستشفى حمد سواء للتأهيل السمعي أو التأهيل العلاجي أو الإعاقات الطرفية، يعني معظم الخدمات التي يقدمها المستشفى هي خدمات مكفولة من صندوق قطر للتنمية، إلا بعض يعني الخدمات التي يحتاج المريض إلى أن يساهم في تغطيتها، أليس كذلك؟
صحيح. مرضى ذوي الإعاقة هم كل الخدمات لهم مجانية. نتكلم عن المرضى الخارجيين، ليسوا من ذوي الإعاقة أو ليسوا من مرضى التأهيل، بيساهم المريض طبعا بدفع أسعار مخفضة.
الخارجيين الذين لا يبيتون في المستشفى،
صحيح. مرضى من عيادات او مستشفيات اخرى.
وبرضو التكاليف اللي بيتكلفها المواطن تكاليف باهظة، مثلا قضية اللي انه الكشفية او الوصول الى الطبيب المختص.
لا العيادات الخارجية، العيادات التخصصية عندنا في المستشفى كلها عيادات مجانية.
مجانية؟
عندنا عيادات مجانية، عندنا عيادات متعددة بتقدمها المستشفى، منها عيادة تأهيل السكتة الدماغية، تأهيل إصابات الدماغ والحبل الشوكي، عيادة تأهيل الأمراض العصبية بأنواعها، عيادة الألم، وعيادة الألم بتقدم الخدمة لعلاج الأوجاع المزمنة التي لم تستجب لطرق طرق العلاج العادية، كذلك عيادة أمراض الذكورة وتأهيل المثانة لذوي الإعاقة، وحدة ديناميكية التبول التشخيصية، هاي كلها عيادات مجانية. عيادة تأهيل الأطفال.
نعم طبعا. وللتذكير بأنه هذا المستشفى يقع جغرافيا في منطقة شمال قطاع غزة ولا في شمال مدينة غزة؟
لا في شمال مدينة غزة.
أه؟
هو مقابل لمسجد الخالدي.
يعني بالقرب من المشتل.
أيوة عند المخابرة.
عند منطقة المخابرة.
المخابرة.
مستشفى معروف وسهل الوصول إليه.
صحيح.
نعم. طيب هل من رسالة أخيرة بالنسبة للمواطنين للمراجعين للذين ينوون مثلا زيارة هذا المركز؟
حابة أحكي عن تطوير الخدمات في المستشفى. سيتم عن قريب بإذن الله إدخال خدمات جديدة لم تكن متوفرة سابقا،
مثل
سيتم تشغيل خدمة العلاج المائي لإجراء الجلسات العلاجية في الماء لإعطاء نتائج أفضل وتعافي أسرع. أيضا سيتم افتتاح عيادة التوازن لتشخيص أسباب الدوار، هي عيادة تابعة لقسم السمعيات لمعرفة إذا كان الدوار متعلق بالدماغ أو الأذن الداخلية، ومن ثم توجيه المريض للعلاج المناسب. هذه خدمات هي الأولى من نوعها في قطاع غزة، ونتطلع إلى إدخال خدمات أخرى بإذن الله.
نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله دكتورة، ونحن دائما على تواصل معكم لوضع المواطن في جديد ما يقدمه هذا المشفى من خدمات للمواطنين. شكرا جزيلا لك يا دكتورة هبة أبو عاصي، المدير الطبي في مشفى حمد التخصصي واستشارية الأشعة التخصصية، كنت معنا في هذه المداخلة عبر الهاتف. شكرا جزيلا لك.
مثل أرضك نلقى وين فلسطين، على عذابك لاقينا فلسطين، نهديك بعينينا فلسطين، انت الروح ونن العين فلسطين. مثل أرضك نلقى وين، هلا والله ويا هلا بالأصل والمرجانة، هلا والله ويا هلا بالأصل والمرجانة، حل فلسطين المهيوب من في الدنيا بيجهلا، هلا 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 والله ويا هلا، هلا والله ويا هلا بالأصل
إلى فقرتنا التالية، وفيها طبعا نتوقف مع بعض الإشكاليات التي واجهت قطاع الدجاج وبيض المائدة في الأيام الماضية. كانت هناك بعض الإشكاليات حقيقة التي عانى منها المزارعون في طبعا هذا القطاع. نتعرف اليوم على أبرز هذه المشاكل، وهل حلت وهل تم طبعا تجاوز هذا الخلل، وتدخلات وزارة الزراعة في هذا الموضوع. يسعدنا أن نرحب بالدكتور حسن عزام، نائب مدير عام الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة. دكتور حسن، السلام عليكم.
وعليكم السلام. عليكم
دكتور، يعني كانت هناك في الأسبوع الماضي بعض الإشكاليات التي عبر عنها مربو الدواجن والمزارعون في هذا القطاع. لا أدري هل تم تجاوز هذا الخلل، وما هو الخلل أصلا، الإشكالية التي كانت أصلا قائمة؟
في الحقيقة وزارة الزراعة حماية القطاع خاصة الدجاج البياض بتحدد الكميات اللي بتم إدخالها لقطاع غزة من خلال كمية بيض التفريخ، للتفريخ اللي بنتج دجاجة بياضة في حصة شهرية محددة حسب استهلاك قطاع غزة، لأنه إحنا الكمية اللي بتم إنتاجها بتم استهلاكها لداخل القطاع، ولا يتم اللي هو تصدير الفائض إلى خارج القطاع. عشان هيك إحنا كان في حرصين من أكثر 10 سنوات وضعنا برنامج لمنح الحصص للمزارعين اللي بيلتزموا بالشروط بتاعتنا لتحديد الكمية على حسب الحاجة للقطاع. طيب، طبعا الإشكالية اللي حابة انه احنا بالنسبة للقطاع هذا بعض الأحيان بيقل استهلاك البيض المائدة خاصة في فصل الصيف، وطبعا قلة الاستهلاك هذه كعادات غذائية يمكن في بداية موسم المدارس يتحسن الشيء مرة ثانية، ولا يتم قياس السعر اللي عندك بين يديك اليوم على مستوى الشهر الحالي أو الشهر اللي وراه، وإنما على مستوى مدة إنتاج هذه الدجاجة. بتنتج الدجاجة البياضة تقريبا سنة، وبتم تجديد الإنتاج سنة أخرى.
يعني هي دكتور
عمدة سنتين.
دكتور حسن، يعني المشكلة أفهم إنه المشكلة بينكم وبين مربي الدواجن وهذا القطاع هي مشكلة حول الشروط التي أنتم وضعتموها لهم، وإنه بعض المزارعين يلتزمون وبعض الآخر لا يلتزم بقضية الأسعار وما إلى ذلك، ولا المشكلة أعمق من ذلك؟
لا، هو مش محدد سعر، هو محدد كمية، والكمية هذه بتم إنتاجها بعض الأحيان بيقل الاستهلاك وبعض الأحيان بيزيد الاستهلاك على عرض والطلب، بيصير اختلاف في الأسعار. على مدى السنتين بتم حساب المتوسط لسعر كرتونة البيض، مرات بيكون كرتونة البيض يعني مرتفع سعرها، مرات بيكون منخفض. انخفاضه هذا طبعا احنا برضو في جانب مهم، انه مفترض بعد انتاج السنتين يتم التخلص من الدجاجة البياضة هذه من المزارع ويبيعها عتاقي، لانه بيقل انتاجها وبيزيد استهلاكها للعلف، يعني بصير نسبة الانتاج 65 وممكن اقل 65%، وبدل ما تستهلك 110 جرام او 100 جرام تستهلك 130 جرام، فبصير عندي انا زيادة في الاستهلاك، استهلاك العلف وقلة في الانتاج، بالتالي بصير عندي يمكن في نوع من الزيادة. طبعا احنا حرصين انه يتم منح الحصة، حصة الدجاج، بعد ما يتم بيع العتاق الى المزرعة المحددة. بعض الاحيان مزارعين وهذه طبعا احنا لما قعدنا معهم فهمناهم انه القصة هذه طبعا مش لصالحهم، انه بيحاول يخفي انه باع الدجاج. طبعا هو بيدعي انه باع الدجاج، بتروح اللجنة على المزرعة فعلا بتلاقيش الدجاج، بالتالي بتفترض اللجنة انه تم بيعه عتاقي وبتم منحه حصة جديدة. في الحقيقة بعض المزارعين يعني في هذا المجال بيكون احيانا باعه لطرف مش مرخص لدى الوزارة، وهذا الطرف طبعا مش مسجل بيكون عندنا، وعمليا بيتم التجديد للدجاج هذا مرة ثانية، يعني بعد السنة الثانية بيدخل لسنة ثالثة في الانتاج، وهذه زي ما قلت لك بتزود كمية المعروض في السوق. فأنا اتفقنا معهم في القاعدة الأخيرة المزارعين انه حضرتهم من خلال الرابط اللي بربطهم النقابة او الجمعية انه يتم التخلص من 10% من الدجاج اللي بين ايديهم، يعني اللي عنده 100,000 دجاجة بياضة لو يعني باع عتاقي منهم 10,000 تكون حسن السعر. وهذا الكلام احنا اتفقنا معهم قبل شهرين في الامر هذا او شهرين ونص، ومن طرفنا احنا وقفنا الحصص حصص الدجاج، من طرفهم انه يبيعوا الكمية اللي اتفقنا عليه 10%، راح بدوا يبيعوا. مجرد ما بدأ يتحسن السعر فورا كل واحد منهم مسك اللي عنده بطل يبيع، وهذه طبعا عملت الخلل اللي حادث حاليا. لو التزموا اللي اتفقنا عليه كان ما صارش الامر هذا. في المرة الاخيرة احنا لما قعدنا معهم قبل تقريبا اسبوع اتفقنا انه نرجع لنفس الاتفاق، وهم يلتزموا باللي اتفقنا عليه انه يبيعوا العتاقي اللي كمية الانتاج تبعته او نسبة انتاجه قليلة، يتم بيعه للسوق المحلي كدجاج عتاقي لحم، وبهيك طبعا راح في الحاصل حيقل المعروض، بالتالي حيتحسن السعر. واحنا كمان نتوقع انه يتحسن السعر بشكل تلقائي ان شاء الله خلال الفترة الحالية اللي هي فترة بدء المدارس
دكتور يعني هذه مش أول مشكلة، يعني دائما موضوع أو هذا القطاع يشهد عدد من الأزمات في السنة، تكون أزمة أزمتين ثلاثة. لا أدري لماذا يعني تتفاقم هذه الأزمات. هل هناك نستطيع القول أنه يعني صراع بين الوزارة، بين هذا القطاع، بين المربين؟ هل كل طرف يحاول مثلا أن يفرض إرادته على الطرف الآخر؟ هل يستغل البعض، بعض المزارعين والمربي الدواجن مثلا، فرصة معينة لمحاولة تحقيق أرباح؟ لماذا دائما في كل فترة يعني تخرج على السطح هذه الأزمات والمواطن هو الطرف الوحيد الذي يتأثر منها؟
لا، هو في الحقيقة احنا ما بقدرش نسميها أزمات، هي زي ما قلت لك شغلة طبيعية. يمكن في الفترة الأخيرة صار التركيز عليها، بعتقد انه عملية التركيز هذه ما كانش في الهداي لو كان في التزام بالحلول اللي بتضعها الوزارة. احنا طرفنا وزارة اكثر من يعني قطاع منظم، عندنا نظام القطاع البقر. لو صار في التزام من عند المزارعين في السياسات تاعت الوزارة، كانوا ايد واحدة في هذا المجال وكان حرصهم على بعض بشكل كبير، كان التزموا بالاتفاق اللي تم العقد بينهم بيننا وبينهم على اساس انه يتخلصوا من الجزء اللي ذكرناه قليل الانتاج وكثير الاستهلاك، يستهلك على في زيادة، بالتالي بيوفيش معاه في ظل كمان زيادة عالمية في اسعار الاعلاف. في عندنا احنا زيادة تقريبا عالمية في سعر العلف، في القمح البورصة العالمية له زادت، بالتالي في زيادة في سعر العلف. فأنا بقول يكونوا المزارعين حريصين على بعض، يتفقوا مع بعض، يكون في رابط يجمعهم مع بعض، والكل يلتزم بما يتم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالكميات المعروضة للبيع، يلتزموا بسياسة الوزارة في أنه يتخلص من الدجاج بعد السنة الثانية. بعد السنة الثانية بتصير قلة في الإنتاج، بالتالي ما يبيعش الدجاج هذا لقطاعات أخرى لناس آخرين غير منتظمين لدى الوزارة في الرقابة عليهم، بالتالي هذا الأمر حيحسن الوضع ويصير يرجع ثاني الأسعار إن شاء الله معتدلة. وأنا بأكد مرة ثانية أنه الأسعار هذه التغدد تبعها طبيعي في بعض المواسم، فترة الصيف طبيعي الناس قفل استهلاكهم من بيض الشمس.
طب أنتم في الوزارة، أنتم في الوزارة دكتور حسن، متى يكون دوركم وتدخلكم مهم ورئيسي في يعني محاولة التغلب وتجاوز أي إشكالية يمكن أن تنشأ وللمحافظة على التوازن بين المواطن وبين المزارع؟
إحنا حريصين طبعا أن يكون في توازن في السعر، أنه المزارع يربح باستمرار، ومجرد ما يصير أزمة إحنا بنستدعي الناس اللي مضرين من الأزمة هذه وبنطرح الحلول اللي بين إيدينا. وأنا بأكد مرة ثانية المفترض يكون في جامع بيجمع هذول المزارعين حتى يتفقوا ويكون عندهم التزام أدبي وأخلاقي فيما بين بعض، إنه ما يتم الاتفاق عليه يتم تنفيذه. أنا حددت 10% بيع لكل واحد عنده مزرعة، لو التزمنا بالعشرة في المية بيكون عندي تحسين فوري في اليوم التالي، بيكون تحسن السعر اليوم التالي تماما، يعني بيكون تحسن السعر وبدأ يشد ويصير يعني بسعر معقول. بأكد انه هذا حل الأزمة بين المزارعين بشكل خاص في التزامهم معنا، وفي زي ما قلت لك في المرة الأخيرة في الاجتماع الأخير تم التأكيد عما تم اتفاق عليه قبل فترة شهرين أو شهرين ونص، على أنه يتم بيع الجزء اللي زايد من الدجاج البياض وأنا بأكد أنه هذه حتحسن السعر خلال فترة بسيطة
إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور حسن عزام مدير عام الخدمات البيطرية في وزارة الصحة في وزارة الزراعة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا الصباح في برنامج مع الناس. اليوم من المقرر أن يشارك أبناء شعبنا الفلسطيني في المهرجان الكبير الذي دعت له فصائل المقاومة الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، تضامنا مع المسجد الأقصى المبارك في ذكرى إحراقه من قبل المستوطنين، ولتذكير العالم بالحريق الذي لا زال يشتعل ومشتعلا في قطاع غزة نتيجة العدوان الأخير وإجبار الاحتلال الصهيوني على الالتزام باستحقاقات وقف إطلاق النار. يسعدنا حول هذا الموضوع أن نرحب بالقيادي الفلسطيني السيد محمود خلف، والذي ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة. أهلا بك سيد محمود.
أهلا بكم،
حياكم الله. سيد الكريم، ما الرسائل الذي يتوقع أن تخرج من هذه التظاهرة الفلسطينية اليوم على الحدود الشرقية لغزة؟
نعم، تحياتي لكم ولكل المستمعين. نحن بفصل العمل الوطني والإسلامي دعونا جماهير شعبنا الفلسطيني للخروج اليوم للمشاركة في المهرجان الكبير الذي سوف يقام على أرض مخيم ملكة شرق قطاع غزة في مدينة غزة. هذا المهرجان يأتي في الذكرى 52 لإحراق المسجد الأقصى المبارك، المسجد القبلي، عندما أقدم صهيوني متطرف بإضرام النار في المصلى القبلي، وبالتالي سجل أحد العلامات البارزة للتطرف واليمينية والحقد الصهيوني على الشعب الفلسطيني ومقدساته ومقدراته. في كل سنة نحن نحيي هذه الذكرى، وفي هذا العام تأتي هذه الذكرى في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة للغاية نتيجة لاستمرار الحصار والإغلاق من قبل الاحتلال الإسرائيلي على مدار 14 عام حتى الآن. وما بعد معركة سيف القدس جرى تشديد هذا الحصار بإطار العقاب الجماعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال. وخلال هذا المهرجان أردنا أن نرسل رسالة، الرسالة الأولى تعبير ورمزية المكان القريب من حدود مناطقنا المحتلة عام 48 للاحتلال. نحن نتمسك بحق العودة، وهذه الأرض التي تجثم عليها وهي على مرمى النظر سوف نعود لها إن آجلا أو عاجلا. المسألة الأخرى أن نرفض جملة وتفصيلة استمرار هذا الحصار المطبق على قطاع غزة وسياسة الموت البطيء الذي يمارسه الاحتلال بتنقيط إدخال المواد اللازمة لقطاع غزة. ورسالة ثالثة إلى كل من يهمه الأمر بأن الأمور على حافة الهاوية. الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يأخذ ما لم يستطع أخذه في معركة سيف القدس والعدوان المتكرر على قطاع غزة، يريد أن يأخذه بالحصار. نقول بأن هذا الحصار لا يمكن أن يصبح أمر واقع ونسلم به. نواجهه، ولدينا العديد من الأدوات التي نواجه فيها هذه السياسات. هذه الرسائل التي أردنا أن تصل إلى كل من يعني الأمر. لهذا دعونا أبناء شعبنا الفلسطيني للمشاركة الواسعة والكبيرة بالآلاف على أرض مخيم ملكة لنوصل هذه الرسائل، ولا نريد أن يكون هناك أي فرصة للاحتلال لإطلاق النار على شبابنا. نريد أن يكون مهرجان منضبط ملتزم وبالتعليمات التي تصدر عن اللجان المختصة، ويكون هناك إيصال الرسائل دون أن نعطي الاحتلال فرصة ودون أن تراق دماء، لأن شعبنا الفلسطيني دماؤه غالية. ونعم التضحيات.
نعم، أفهم منك سيد محمود بأن هذا المهرجان لا يشبه المهرجانات التي كانت تنظم في إبان يعني مسيرات العودة، ولا هي رسالة شبيهة وتذكيرية بأنه ربما هذه الفعالية يعقبها فعاليات أكثر قوة وأكثر اتساعا وربما نعود إلى فعاليات مسيرة العودة إذا ما استمر الاحتلال في مماطلته وتنصله من التزامات وقف إطلاق النار.
يعني هذه الفعالية نحن نتحدث عن رعايتها من قبل الوسائل وليس هيئة مسيرات العودة، وتم اختيار المكان لرمزيته، ولا نتحدث هنا عن يعني من مسيرات العودة، نتحدث عن المكان. وبالتالي رغم هذا كل الخيارات مفتوحة أمام شعبنا الفلسطيني، وهذا مرهون بمدى تعامل الاحتلال مع هذه الرسائل التي نوصلها. وبالتالي نحن ما نهدف له أن نوصل الرسالة بكل وضوح لكل من يعني الأمر، ونقوم بتحذير الاحتلال من الاستمرار بهذه السياسات التي يتبعها ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.
يعني التفكير قائم هنا سيد محمود بالعودة إلى فعاليات أكثر قوة من هذه الفعالية التي أنتم تقولون اليوم بأنها ستكون منضبطة ولن يكون هناك إطلاق نار ولن تشتبك مع قوات الاحتلال؟
نعم، نحن نحرص على أن تكون هذه الفعالية ذات الرسائل التي نريد أن نوصلها، ولا نريد أن نعطي الاحتلال وجنود الاحتلال فرصة لإطلاق النار على شبابنا، ونريد أن يعني يكون الانضباط في مكان المهرجان، في مكان المعرش المخصص للمهرجان. ولكن يمكن لهذه الفعالية أن تكون مقدمة لفعاليات أشد قوة واتساع، ولكن هذا مرهون بسلوك الاحتلال وما يعني بما يتعلق باستمرار الحصار أو إنهاء هذا الحصار. وبالتالي المسألة يعني خاضعة للتقييم والنقاش.
طيب، المسألة خاضعة للتقييم والنقاش، ما المعايير التي تتحكم في أن تتوسع هذه الفعاليات أو يتم اقتصارها على مهرجان اليوم؟ بمعنى آخر، ما المطالب أو ما الحقوق الأساسية التي يطالب بها الفلسطينيون دون تسويف أو تأجيل؟
يعني المطلب الرئيسي والذي طالما طلبنا فيه طوال الفترة الماضية أن يتم رفع الحصار بالكامل عن قطاع غزة، إدخال كل المواد اللازمة، السماح بحرية التصدير والاستيراد، إدخال مشاريع للأمم المتحدة للتشغيل وإدخال مواد الإعمار والمنح والمساعدات لقطاع غزة، بمعنى أن ترفع اليد الثقيلة من الاحتلال عن القطاع، لأن ما يمارس من سياسة تجويع الهدف منها إخضاع شعبنا الفلسطيني. المسألة الأخرى أن استمرار الاحتلال باستهداف باحات مسجد الأقصى المبارك، البؤر الاستيطانية، استمرار الاعتقال، تهويد القدس، كل هذه الممارسات بالقدس والمسجد الأقصى يعني هي من أولى اهتمامات شعبنا الفلسطيني والمقاومة. يجب على الاحتلال أن يكف عن هذه السياسات. المسألة الثالثة بأن يعني كل ما يقوم به الاحتلال من إجراءات ضد أبناء شعبنا في مختلف أماكن تواجده سياسات احتلالية سوف تواجه بالمقاومة الشعبية. ومن هنا نقول بأن الاحتلال الإسرائيلي وحالة الصراع مستمرة ومتواصلة حتى يكف هذا الاحتلال عن ممارساته القمعية والإجرامية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. في الفترة الأخيرة إعدام لأربع شبان في جنين، مخيم جنين، بشكل مستهدف وبشكل عن سبق إصرار. هذه جرائم حرب يرتكبها الاحتلال في كل يوم وفي كل ليلة. هناك حملات الاعتقال وهناك استباحة لكل مناطق الضفة واستباحة للقدس. هذه سياسات لا يمكن أن يتم التسليم بها، وسنعمل على مواجهتها. وشعبنا الفلسطيني وشبابنا السائر على مدار 107 يوم يواجهون يوميا هذه الإجراءات الاحتلالية والممارسات والأسوار الاستيطانية في بيتا وفي جبل الصبيح وفي باحات المسجد الأقصى المبارك. ومن هنا نقول بأن هذه الرسائل يجب أن تصل إلى من يهمه الأمر، يجب أن تصل إلى الإخوة المصريين الذين رعوا واتفاق وقت إطلاق النار في أيام الماضي، ويجب أن يتم إلزام الاحتلال باشتراطات وقف إطلاق النار بفتح المعابر وإدخال كل المواد اللازمة لقطاع غزة، وكف يد الاحتلال عن ممارساته في الضفة والقدس.
شكرا جزيلا لك القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وممثل القوى الوطنية والإسلامية في مهرجان مخيم ملكة شرق مدينة غزة السيد محمود خلف. شكرا جزيلا لك. إذن بالنسبة لهذه المناسبة وبالنسبة لهذا المهرجان الذي سينظم شرق مدينة غزة، كما ذكرنا الفلسطينيون اليوم يحيون ذكرى إحراق المسجد الأقصى على يد غلاة المستوطنين والمتطرفين وهذا الكيان النازي، هذا الحريق الذي لم ينطفئ بعد، ولا يزال الاحتلال الصهيوني بكل ما أوتي من قوة يسعى إلى إكمال هذه الجريمة، جريمة الإحراق بهدف طبعا طمس الهوية والتاريخ والذاكرة العربية وتغيير المعالم الحضارية والإسلامية لمدينة القدس المحتلة. لكن الرسالة التي ستخرج من غزة اليوم ستفند كل هذا الوهم الذي يعيشه الاحتلال الصهيوني من خلال التأكيد على أن برنامج المقاومة هو الخيار الوحيد الذي يتمسك به الشعب الفلسطيني لمواجهة هذا الاحتلال. وبهذه المناسبة الشعب الفلسطيني اليوم يحيي من جديد ذكرى الشهداء وذكرى الأبطال وذكرى القادة الذين رحلوا في هذا الطريق، ذكرى القائد المجاهد محمد أبو شمالة وذكرى القائد المجاهد رائد العطار وذكرى القائد المجاهد محمد برهوم الذين اغتيلوا في طبعا عملية العصف المأكول، هذه المعركة التي خاضها الشعب الفلسطيني والمقاومة عام 2014، بالإضافة إلى ذكرى القائد المجاهد رجل الجهاد والسياسة المهندس إسماعيل أبو شنب الذي حفر اسمه والآخر في ذاكرة الشعب الفلسطيني بما مذلوا من جهود جبارة وبما أحدثه من نقلة نوعية في ترتيب علاقات شعبنا الفلسطيني الوطنية الداخلية. إذن نحن نتحدث اليوم عن يوم غضب، يوم فيه الكثير من الفعاليات، يوم فيه الكثير من الفقرات التي يمكن أن نتوقف عندها هنا في إذاعة صوت الأقصى. إلى هنا تنتهي هذه المتابعة الحية والمباشرة في برنامج مع الناس. بقي أن نذكر بما تم الإعلان عنه من مفقودات. الإعلان عن فقدان هوية المواطن محمد حسن بارود في الطريق للكلية الجامعية من النصيرات، فقدان مجموعة مفاتيح في سيارة أجرة في الطريق من شارع اللبابيدي حتى مستشفى النصر، فقدان هوية المواطنة دينا محمد النوري والمواطن أنعام النوري في الطريق إلى محطة بهلول في التوام، فقدان محفظة رجال بنية اللون فيها مبلغ من المال وبطاقة عسكرية للمواطن معاذ إسماعيل أبو شمالة، وأخيرا فقدان شنطة مدرسية بداخلها مبلغ من المال وأغراض خاصة يوم السبت الماضي في الطريق من الجلاء حتى توان. من يجد هذه المفقودات والضالات عليه أن يعيدها إلى أصحابها، إذا لم يتعرف على أصحابها يتواصل معنا هنا في صوت الأقصى ونحن بدورنا نوصلها إلى أصحابها. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء وشكرا لطيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.